أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أكملنا الكلام عن مسألة رقم 28. قبل الدخول في مسألة 29، نتعرض إلى مطلب أشرنا إليه في الدروس السابقة ولم نكمل يعني استعراضه وتبيينه وتحقيقه، وهو مسألة مرتبطة بمسألة 27. في مسألة 27 قال بأنه سيد الماتن هناك بأنه إذا نوى وكبر ودخل في الجماعة ورفع الإمام رأسه قبل أن يركع المأموم، قبل ما يركع المأموم رفع رأسه. هنا قال كلام طرح هكذا، أنه ماذا يعمل هذا المأموم في هذه الحالة؟ ماذا يعمل؟ السيد الماتن طرح مسألة انفراد، أن ينفرد يصلي منفردا ويتم صلاته منفردا، وطرح مسألة الانتظار، مو من ينتظر يوقف، ينتظر إلى أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية فيلتحق به، فيلتحق به. هذه مسألة الانتظار احنا قلنا سابقا بأنه النقاش فيها كان هذا، أنه ماكو دليل على جواز الاهتمام بهذا الشكل، أن يأتم بالجماعة، يلتحق بالجماعة ويبقى منتظرا واقفا إلى أن يقوم الإمام بالركعة الثانية، باعتبار أن كل الأدلة تدل على جواز الاهتمام والالتحاق بغرض كسب فضيلة الجماعة مو لإدراك الركعة. لكن تدل على جوازه مع شنو؟ مع المتابعة، مع المتابعة، وأنه يقف منتظرا. رواية قريناها سابقا ستجي، إذا أدركت الإمام وهو في السجود اسجد معه، فإذا سلم تبقى مكمل شنو؟ صلاة. روايات كثيرة في السجود، في التشهد، في السجدة الأولى، في السجدة الثانية، في الركعة الأخيرة، بعضها مطلقة تشمل كل الركعات. التحق به، تابع، حينئذ يكون الاهتمام مما دلت على صحته ومشروعيته النصوص. وأما الاهتمام به بهذا الشكل اللي يقول المصنف، أن ينوي ويكبر ويقف منتظرا إلى أن يقوم الإمام من الركعة الثانية فيلتحق به، هذا هو الذي قلنا أن المناقشة فيه هي هذه، أنه لا دليل على مشروعية مثل هذا الاهتمام. هذا إذا ضميناه إلى ما تقدم من أن الأصل في الاهتمام هو شنو؟ عدم المشروعية، كما قلنا مرارا أن الأصل في الاهتمام بمعنى أنه الغير يتحمل عنك بعض واجبات الصلاة، هذا الأصل عدمه، إلا أن يدل دليل شنو؟ دليل عيني، فحينئذ يكون الاهتمام مشروعا، وإلا عندما نشك ونفقد الدليل على مشروعية الاهتمام معين نقول أن مقتضى الأصل هو عدم مشروعية ذلك الاهتمام. هذا واضح. اللي ذكرناه في الدرس السابق هو في عندما بحثنا المسألة هو هذا، أن كل الأدلة التي تدل على مشروعية الاهتمام في هذه الحالات هي مقيدة بالمتابعة، يسجد معه، يتشاهد معه، قعد معه، كما قرأنا بعض الروايات السيئة. وأما مسألة الانتظار، أن يقف منتظرا من دون متابعة، هذه لا دليل عليها، هذا ما تقدم. الآن نجي، قد يقال بأنه لا، هناك دليل يدل على ماذا؟ يدل على مشروعية انتظار بالنحو الذي يقوله السيد الماتن. وهذا الدليل هو عبارة عن روايتين لا بد من التأمل فيهما حتى نرى هل فيهما دلالة على مشروعية الانتظار بالنحو الذي يقوله السيد الماتن حتى نرفع إذن عما قلناه سابقا، أو ليس فيها دلالة على ذلك. هنا لابد أن نلتفت قبل أن نذكر هذه الروايات التي تدل على جواز الانتظار كما يدعى، لابد أن نلتفت بأن الانتظار الذي ذكره السيد الماتن وجوزه السيد الماتن في مسألة 27 هو الانتظار في صورة ما إذا أدرك الإمام في الركعة الأولى، أدرك الإمام في الركعة الأولى، غايته أنه لم يدرك ركوع الإمام. مسألة 27 هذه المأموم إجا ما أدرك ركوع الإمام، كبر ونوى وكبر فقام الإمام الركوع، فهو أدرك الركعة الأولى للإمام لكنه لم يدرك ركوع الإمام. فرض المسألة شنو هو؟ يعني المصنف عندما طرح ذيك المسألة طرح ذيك المسألة في مع افتراض كما في المسألة اللي قبلها أن هذا غرضه وقصده هو إدراك الركعة، هذا يريد أن تحسب له الركعة، يعني بعبارة أخرى دخل معتقدا أنه يدرك الإمام راكعا لكنه لم يدركه. فرض تلك المسألة هو هذا، هو ما إذا كان ماذا دخل في الجماعة لغرض أن تحسب له الركعة واعتقد وتخيل أنه يدرك الإمام راكعا، إذا أدركه راكعا تحسب له ركعة، إذن هو دخل بهذه النية لكنه من باب السلطة أن الإمام رفع رأسه قبل أن يركع المأموم. هذا هو مورد مسألة رقم 27. هذا المورد مسألة 27 أكو روايات قيل بأنها تدل على ماذا؟ على هذه الروايات تدل على جواز الدخول مع الإمام في السجدة الأولى أو في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة أو في السجدة الأولى والسجدة الثانية من باقي الركعات، أو تدل على جواز الدخول والالتحاق بالإمام في التشهد، أو مطلقا أكو روايات تدل على ذلك أنه يجوز له أن يلتحق بالهذا في هاي الحالة. لكن هذه الروايات كلها تدل على جواز ماذا؟ على جواز الالتحاق بالإمام مع المتابعة، فاسجد معه اجلس معه مع المتابعة، كلها كما سنقرأ كلها تدل على الجواز مع ماذا؟ مع المتابعة. هذه الروايات نقراها نعيد النظر بها، مثلا رواية المعلى بن خنيس، رواية المعلى بن خنيس اللي هي الحديث الثاني في الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة، قال إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه فاسجد معه ولا تعتد بها. يقول له اسجد معه تابعه في السجد، مو تقف منتظرا، اسجد معه. إذا أدركت، إذا سبقك الإمام بركعة، شو وقت يسبقه بركعة؟ هو هذا محل كلام. هذا سبق يعني بمعنى أنه المأموم ما لحق على الركعة الأولى للإمام، ما لحق، والإمام راح لشنو؟ راح للسجود، سبقه بركعة. إذن هو سبقه الإمام، سبق المأموم بماذا؟ بركعة. يقول إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه. ظاهر من رفع رأسه يعني رفع رأسه من الركوع، حتى يكون سابقه بركعة. وإلا إذا أدركه وهو راكع ما سبقه بركعة وتحسب له ركعة. فإذا رفع رأسه ظاهرا من شنو؟ من الركوع. فإذا أدركته وقد رفع رأسه يعني من الركوع فاسجد معه، لأنه يعني إذا رفع رأسه من الركوع وين يروح؟ يروح للسجود. يقول فاسجد معه، فاسجد معه ولا تعتد بها، لا تحسبها من الصلاة، لا تحسبها من الصلاة. هذه تدل على المتابعة في السجدتين. ولا تختص بالركعة الأخيرة، بل لعلها تختص بماذا؟ بالركعة شنو؟ الركعة الثانية للإمام، الركعة الأولى للإمام، والركعة الركعة الأولى للإمام تختص بالركعة الأولى، لأن الإمام هو في الركعة الأولى وذهب إلى السجود. يقول له إذا أدركته وهو في السجود فانتحق به واسجد شنو؟ واسجد معه. لكن ما تحسب لك ركعة، وإنما تبدأ ركعة تكميل عندما بعد يقوم للإمام وتلتحق به، فتكون الركعة الثانية للإمام والأولى لك. هاي رواية. الثانية هي معتبرة معاوية بن شريح اللي قريناها مرارا، حديث السادس في الباب نفسه، اللي يقول بها ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه. تابع، مو يقف منتظرا ولم يعتد بها. ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك شنو؟ الجماعة إلى آخره. وكلها تدل على ماذا؟ على لزوم المتابعة. موثقة عمار اللي قدمت أيضا الحديث الثالث في الباب نفسه، وسألته عن الرجل يدرك الإمام وهو قاعد يتشهد، إمام قاعد يتشهد أدركه هذا وليس خلفه إلا رجل إلا كذا، بعدين يقول له ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته، أيضا تدل على لزوم المتابعة. وهكذا الروايات الأخرى التي ذكرت في هذا المقام. هذه الروايات تدل على مشروعية الالتحاق بالجماعة، لكن لغرض شنو؟ هذا المهم عندي. هذه الروايات كلها الغرض من الالتحاق بالجماعة هو إدراك الركعة أو إدراك ثواب الجماعة. واضح جدا، كل هذه الروايات الغرض منها هو إدراك ثواب الجماعة وليس إدراك الركعة. ليش؟ لأنه فرض فيها عدم إدراك الإمام وهو شنو؟ وهو راكع. إذن هذه الروايات كلها ناظرة إلى إدراك ثواب الجماعة. إذا تريد تدرك فضيلة الجماعة ايش تسوي؟ زين، هل يمكن الاستدلال بهذه الروايات على ما يقول المصنف من جواز الانتظار؟
ما يمكن.
على ما يقول المصنف من جواز الانتظار، ما يقول المصنف من جواز الانتظار، لكن وين يقول هو في جواز الانتظار؟ عندما يكون الغرض هو إدراك الركعة، عندما يكون الغرض إدراك الركعة هو يقول بأنه هذا شنو، هذا مخير بين أن ينفرد ويتم صلاته منفردا، وبين ماذا؟ وبين أن يبقى منتظرا الإمام إلى أن يقوم من إلى الركعة الثانية. لكن متى؟ عندما فرض بأن المأموم دخل في الصلاة بنية ماذا؟ بنية إدراك الركعة، دخل بتخيل أو باعتقاد ماذا؟ أنه يدرك الإمام وهو راكع، لكنه الإمام رفع رأسه. إذن الغرض من هذا هو شنو؟ هو إدراك الركعة، لكنه لم يتم له ذلك، فماذا يفعل؟ هنا المصنف قال بأنه يبقى منتظرا، يجوز له أن يبقى منتظرا إلى أن يقوم الإمام من الركعة الثانية فيلتحق به. هذا الشيء الذي ذكره السيد المعدن، هل يمكن أن نستدل له بهذه الروايات؟ لا، هذه الروايات ليست دليلا على ما يقوله السيد المعدن. نعم، كما أشرنا قد يدعى وجود روايات تدل على جواز الانتظار فيما يقول السيد ما قد يدعى هكذا، أنه روايات تدل على جواز الانتظار، وهي عبارة عن روايتين. الرواية الأولى هي معتبرة عبد الرحمن اللي هي الحديث الخامس في الباب 49 نفسه. رواية هكذا تقول: إذا وجدت الإمام ساجدا، دخل هذا وجد الإمام ساجد، فاثبت مكانك، قرناها، حتى يرفع رأسه، حتى يرفع رأسه. يرفع رأسه منين؟ من السجود. هو قال ساجدا، وجدته ساجدا، فاثبت مكانك إلى أن يرفع رأسه شنو؟ من السجود. ثم يقول له بأنه شوف، من يرفع رأسه من السجود إذا قعد يعني التشهد أقعد معه، إذا قام التحق به يعني أقوم معه. فقاعد يقول له اثبت مكانك حتى شنو؟ حتى يتبين الإمام شو يسوي بعد السجود. فإن قعد قعدت، وإن قام قمت. وهاي الرواية قيل بأنها تدل على جواز شنو؟ انتظار به قرينة شنو؟ قوله فاثبت مكانك. وهذه جاوبنا عنها في الدرس السابق، قلنا بأنه ليس المقصود اثبت مكانك بعد الدخول في الصلاة، أو لا أقل من أن هذا ليس هو ظاهر الرواية. ليش؟ لوجود احتمال آخر في الرواية، وهو أن المقصود باثبت مكانك يعني تأمل، تريث، لا تستعجل إلا أن ترى ماذا يفعل الإمام. هو قاعد يقول له فإن قعد شنو؟ أقعد معه، ما كنت ظاهر، يعني هي كان في الانتظار كأنه. فإذا قام قمت معه، إذا قعد قعدت معه. إذا قعد يعني قعد شنو؟ بعد رفع رأسه من السجود قعد يعني شنو؟ التشهد. يقول يعني أقعد معه، أقعد معه، تابعه في القعود في الجلوس. شلون تصير دليل عليه من على جواز الانتظار؟ أن يقف واقفا منتصبا إلى أن ماذا؟ إلى أن يقوم الإمام من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية فيلتحق به. هذه ليست دليلا على جواز الانتظار في محل الكلام. المهم هي الرواية الثانية، وهي موثقة عمار الثانية، لأن عمار بن صابات له روايتين، الرواية الأولى رقمها 3 والرواية الثانية رقمها 4. نقرأ الرواية الرابعة رقم 4: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الإمام وهو جالس، الإمام جالس، بعد الركعتين، بعد الركعتين يعني في التشهد شنو؟ الأول. قال يفتتح الصلاة، مأموم يفتتح الصلاة يكبر، تكبيرة الإحرام، ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم، ما يقعد مع الإمام، فإذا قام يبدأ. هاي الرواية ما نقدر نجاوب عنها كما جاوبنا عن رواية عبد الرحمن. هنا قلنا هي ما فيها ظهور في أنه اثبت مكانك بعد الدخول في الصلاة، ما فيها ظهور، باحتمال أن المقصود بها قبل شنو؟ قبل الدخول في الصلاة ومعرفة ماذا يفعل الإمام. هاي الرواية لا تقول يفتتح الصلاة، المأموم يفتتح الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام ويقول له بعد بلا فصل ولا يقعد مع الإمام، تنهاه عن القعود مع الإمام، يعني شنو؟ يبقى ها منتظر الإمام، يعني تقول حتى يقوم الإمام ولا يقعد، أن كأنه يقول انتظر الإمام إلى أن يقوم الإمام فالتحق به. فحينئذ هاي الرواية بيها وجه شنو؟ لكونها منافية لما تقدم لما قلناه سابقا من أنه لا دليل على جواز الانتظار، هاي تصلح أن تكون دليل على جواز الانتظار. هذا هو الذي غاية ما يمكن أن يقرب بمعارضة هذه الرواية لما قلناه في مسألة 27. زين، لكن عندما نتأمل هذه الرواية نجد أن مورد هذه الرواية موثقة عمار الثانية، موردها هو الالتحاق بالجماعة. من يقول لي لغرض إدراك الركوع أو لغرض إدراك فضيلة ثواب؟ واضح كلش مورد هذا، لغرض إدراك ثواب جماعة وفضيلة الجماعة. يقول له وهو جالس، وهو جالس في التشهد الثاني بعد الركعتين، فإذا الغرض منها هو شنو؟ إدراك ثواب الجماعة. إذا موردها هذا، هذا خيصير واضح، هو الالتحاق بالجماعة لغرض إدراك فضل الجماعة. ومن هنا جعلت هذه الموثقة معارضة للموثقة عمار الأولى، موثقة عمار الأولى اللي كانت تقول له شنو؟ ولكن يقعد معه، هاي تقول له لا يقعد، هذه شو تقول له شنو؟ يقعد معه، مع أن موردهم اثنين عشان شنو هو؟ إدراك فضيلة الجماعة. جعلت معارضة لهذه الرواية، وإحنا عالجنا هذا التعارض وفرقنا بين أن مورد موثقة عمار الأولى هو ياهو هو التشهد الأخير، من جبنا هذا التشهد الأخير في موثقة عمار الأولى من قوله فإذا سلم الإمام، شوف العبارة، وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه قال لا يتقدم الإمام ولا يتأخر الرجل، لكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام، فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم صلاته. ما قاعد يتحدث عن التشهد الأخير، هاي مورد موثقة عمار، مورد موثقة عمار الثاني التشهد الأول، وقلنا من المحتمل أن الحكم فيه ما شنو؟ يختلف كما بينا ذلك سابقا، ومن يقول هذا لأنه إعادة صغير. زين، هذا مورد الرواية، مورد الرواية وما إذا دخل في الجماعة لغرض إدراك فضيلة الجماعة لا لغرض الالتحاق بالجماعة واحتساب شنو ركعاتها. وأما في مسألة 27 هناك مسألة 27 قلنا شنو؟ ظاهرها أنه الغرض منها هو شنو؟ هو إدراك ركعة، أنه دخل باعتقاد أنه يدرك الإمام في ماذا؟ في ركوعه، إذن هو دخل باعتقاد أنه يدرك الإمام راكعا فتحسب له تلك الركعة، إذن دخل بنية احتساب تلك الركعة فيما إذا أدرك الإمام وهو ماذا؟ وهو راكع، لكنه لم يدركه وهو راكع. هذا هو مورد مسألة 27، موردها الالتحاق بالجماعة لغرض إدراك الركعة بأن نوى وكبر وهو يريد إدراك الإمام راكعا حتى تحسب له هذه الركعة، لكنه لم يدركه راكعا وهنا في هذه المسألة طرح السيد الناجم مسألة الانتظار، والظاهر أن موثقة عمار الثانية اللي جعلت معارضة منافية لما تقدم لا تصلح دليلا على جواز الانتظار في تلك المسألة، لا تصلح دليلا على جواز الانتظار في تلك المسألة، لأنها ناظرة كما قلنا إلى من يدرك الإمام وهو جالس في التشهد الأول بعد الركعتين وأراد الحصول على ثواب الجماعة في هذه الركعة، والإمام علمه الطريقة بأنه يمكنه تحصيل ذلك الثواب بأن ينوي ويكبر تكبيرة الإحرام ولا يقعد مع الإمام ويتابعه بعد قيامه فيما بقي من صلاته يحصل فضيلة الجماعة، علمها هذه الطريقة، فقال له ماكو داعي أنت تقعد مع الإمام لأن الإمام باقي له شنو الركعة الثالثة والركعة شنو الرابعة إذا كان صلاة رباعية، فبإمكانك أن تدرك فضيلة الجماعة بأن تبقى منتظر وتلتحق بالإمام في الركعة الثالثة والركعة شنو الرابعة، علم هذه الطريقة. فإذا هذه هي مسألة أخرى غير المسألة التي تعرض لها موثقة عمار الصابات الثانية، موثقة عمار تتحدث عن مسألة وهو من يريد تحصيل ثواب الجماعة، يقول لابد ماذا؟ لابد أن يقعد معه أو يقعد معه، وما كنت ضار، لابد من المتابعة، ما كنت ضار يقعد معه، فإذا سلم موش العبارة تقول ولا يقعد مع الإمام حتى يقوم، فإذا ما كنت ضار لماذا؟ لأن الغرض هو ماذا؟ هو إدراك فضيلة الشنو؟ فضيلة الجماعة، وإنما تقول بأنه لا أشبه موثقة عمار الثانية تقول بأنه لا يقعد معه، الثانية تقول لا يقعد معه، فعلمه طريقا لتحصيل ثواب الجماعة وهو شنو؟ هو أن يكبر يفتتح الصلاة ولا يقعد معه، يعني يبقى منتظرا إلى أن يقوم الإمام فيلتحق به، وبذلك يحصل على ماذا؟ على ثواب الجماعة. لأقول هذا أن هذه الرواية الواردة في هذا المورد وفي هذه المسألة لا تصلح أن تكون دليلا على جواز الانتظار في محل الكلام، يعني في مسألة 27، في مسألة 27 هو دخل لكي يدرك الركعة تحسب له ماذا؟ تحسب له الركعة، هذا الذي دخل لكي تحسب له الركعة هذا اللي نقول بأنه لا دليل على جواز شنو؟ أن ينتظر، يبقى واقفا وينتظر إلى أن يقوم الإمام من الركعة شنو؟ الثانية، ما هو دليل، لأن هذا ما داخل بنية إدراك الثواب وإنما هو داخل بنية إدراك الركعة، خديش الرواية تقول يبقى منتظر إذا كان داخل بنية إدراك شنو؟ إدراك الثواب، يبقى منتظر لا يقعد معه حتى يقوم، هاي ما تصلح أن تكون دليل على جواز الانتظار في مسألتنا في مسألة 27 عندما يكون الغرض هو إدراك الركعة واحتساب الركعة. خصوصا وأنه هذا هم لابد من إضافته أنه في مسألة 27 تقدم قلنا اللي قلناه في مسألة 27 كان هو هذا، لأنه في تلك المسألة تكون صلاته انفرادية، هذا المأموم الذي دخل بتخيل إدراك الإمام راكعا ولم يدركه تصبح صلاة شنو؟ صلاة انفرادية، انفرد صلاة منفرد، ولذا قلنا بأنه يجوز له أن يتمها منفردا ويجوز له قلنا شنو؟ أن يعدل إلى النافلة، يعني يعدل من الانفراد إلى النافلة فيقطع النافلة ويلتحق بماذا؟ بالجماعة، لكن صلاته تصبح صلاة ماذا؟ صلاة منفرد، فهذا صلاة منفرد شلون يمكن تتميم ما ذكر السيد الماتن من أنه يبقى واقفا منتظرا للإمام ثم شنو يلتحق به بالركعة الثانية إذا قام الركعة يلتحق به؟ شلون هذا يلتحق؟ إذا هي صلاة انفرادية أليس هذا يدخل في مسألة الائتمام في أثناء الصلاة؟ وقد تقدم سابقا أن الائتمام في أثناء الصلاة لا يجوز بلا إشكال، يعني الإنسان في أثناء صلاة الانفرادية يأتم بالغير، صلى ركعة انفراد ركعتين فرادة ثم يأتم بالجماعة في ماذا؟ في الركعة الثالثة والرابعة، هذا لا يجوز بلا إشكال، هذا الجماعة هنا غير مشروعة بلا إشكال. وهذا من هذا القبيل، بعد البناء على ماذا؟ على أن صلاة تكون صلاة منفرد فصارت صلاة انفرادية. فإذا صلاة انفرادية شلون هذا ينتظر الإمام لأن يقوم للركعة الثانية فيلتحق به ويأتم به؟ هذا إذا أخذنا بعين الاعتبار، هذا أيضا شيء آخر يضاف إلى ما ذكرناه من أنه لا يمكن الالتزام بجواز الانتظار. هذا الذي يرتبط بهذه المسألة المتقدمة. الآن نجي إلى مسألة 49 تسعة وعشرين. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.